بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني تؤكد أن أي خرق للأجواء الإيرانية من قبل الأعداء له تداعيات هائلة. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة اليامون غرب جنين، واندلاع اشتباكات مع مقاومين. الأراضي المحتلة تشهد مجددا تظاهرة للأسبوع 32 احتجاجا على خطة الإصلاحات القضائية. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. حذر نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا إلهامي من تداعيات خرق الأعداء للأجواء الإيرانية. العميد إلهامي اعتبر قدرات المنظومات الصاروخية والرادارية من أهم الاستراتيجيات العسكرية للبلاد في مواجهة التهديدات المحتملة، مؤكدا أن صنف الدفاع الجوي يتمتع برؤية مستقبلية وجهوزية عالية لتنفيذ مهامه. ولفت قائد قوات الدفاع الجوي إلى تطور هذه القوة في مجال إنتاج منظومات الرادار والصواريخ، وأن تقدمها يهدف إلى الدفاع عن المصالح الوطنية وللاحتفاظ بقوة الدرع. أعلن مدير معبر شلمشة الحدودي العراقي إبراهيم شرهان استعداد هذا المعبر لاستقبال زوار 40 الإيرانيين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول هؤلاء الزوار من معبر شلمشة الحدودي، وذلك لدى لقائه اليوم العميد أحمد رضا رادان قائد الشرطة الإيراني في هذا المعبر. وأوضح شرهان أن المسؤولين العراقيين أخذوا بعين الاعتبار حرارة الجو وتوفير وسائل النقل من حدود شلمشة إلى البصرة والعتبات المقدسة لراحة الزوار الإيرانيين. وكان المدير العام للطرق والمواصلات في محافظة خوزستان الإيرانية محمد جولا نجاد قد أعلن عبور أكثر من 80,000 زائر من منفذ شلمشة لدخول الأراضي العراقية. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة اليامون بجنين شمال الضفة الغربية بعد اقتحامها البلدة. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال شرعوا بإطلاق النار باتجاه الأهالي، ما تسبب باندلاع المواجهات، مشيرين إلى انسحاب الصهاينة من البلدة بفعل المقاومة الشديدة التي واجهتهم. وفي محافظة قلقيلية قمعت قوات الاحتلال مسيرة أسبوعية رافضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم، مستخدمة قنابل الغاز والرصاص المعدني، ما أسفر عن إصابة العديد من سكان البلدة بجروح وحالات اختناق. شهدت الأراضي المحتلة مجددا تظاهرة بمشاركة عشرات آلاف المستوطنين للأسبوع 32 احتجاجا على خطة الإصلاحات القضائية التي تسعى حكومة الكيان تمريرها. ونظمت المظاهرات المركزية بعاصمة الكيان تل أبيب، فيما انطلقت مسيرات مماثلة في كل من حيفا والقدس وغيرها من المناطق الأخرى. وتوعدت قيادات الحراك بشل عموم المناطق عبر إضراب عام بسوق العمل دون تحديد وقت زمني في حال عدم التزام حكومة بنيامين نتنياهو بقرار المحكمة العليا. وكان مصدر أمني صهيوني حذر من مخاطر اتساع رفض الخدمة العسكرية بجيش الكيان كاحتجاج على خطة نتنياهو لإضعاف القضاء. قصف الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم وأمدرمان وولاية شمالي كردفان وسط البلاد. وأشارت مصادر عسكرية إلى استهداف طيران الجيش مقرات الدعم السريع بضاحية الرياض شرقي الخرطوم، لافتة إلى شن الجيش هجوما في طريق بار الأبيض أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من مقاتلي الدعم السريع، وفيما قتل 6 مدنيين جراء تبادل طرفي الصراع القصف المدفعي بولاية جنوبي دارفور. حذرت هيئات الإغاثة من وقوع كارثة صحية شاملة بسبب نقص الأدوية مع معاناة أكثر من 20 مليون مواطن من الجوع الشديد. حول آخر التطورات على الساحة السودانية نسمع ما قاله الإعلامي من الخرطوم طارق أبو شورة.
ما هو الحدث الأبرز هو ما يحدث في منطقة الباجير جنوب الخرطوم. هذه المنطقة يعني منطقة صناعية معروفة ومرتكز أيضا كانت ارتكازات الرئيسة لقوات الجيش السودان، ولكن عقب هذه الأحداث استطاعت قوات الدعم السريع أن تسيطر بنوع ما على هذه المنطقة، وكان الرد اليوم بالمدفعية الثقيلة على هذه المنطقة أدت لمقتل عدد من قوات الدعم السريع وأيضا عدد كبير من الجرحى. هذه العملية أيضا عقبتها بعض العمليات في مدينة مدرمان في بعض المناطق، رغم أن الجيش في الفترة الأخيرة استطاع السيطرة بالكامل نستطيع أن نقول على مدينة أم درمان، ولكن المناوشات لم تنقطع من قبل قوات الدعم السريع. أيضا من مدينة بحر أيضا لم من العديد من الاشتباكات المتقطعة منذ الصباح الباكر في خلال هذا اليوم. بالطبع محاولات كثيرة أيضا من قوات الدعم السريع للسيطرة على معسكر المدرعات وهو جنوب الخرطوم. أيضا هذا المعسكر يعتبر من أكبر المعسكرات للجيش السوداني ويعتمد عليه كثيرا، لذلك تحاول قوات الدعم السريع بين الفينة والرقة السيطرة عليه بعد أن أجلت معظم السكان الذين يحصلون بالقرب من المدرعات مناطق الكلاكلة وأيضا مناطق الشجرة. هذه المنطقة مناطق عسكرية في الجيش السوداني.
استهدفت البوارج الروسية قبالة سواحل سوريا بصواريخ مواقع لعصابات داعش الإرهابية في البادية السورية، وقالت مصادر روسية أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة واستطلاعات أجرتها القوات الجوية، مضيفا أن مواقع الإرهابيين المستهدفة تقع بين باديتي محافظتي حمص وحماة. يأتي هذا الهجوم بعد تعرض حافلة عسكرية للجيش السوري قبل يوم إلى كمين للإرهابيين في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، ما أسفر عن استشهاد 20 منتسبا وإصابة آخرين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن الدفاع الجوي الروسي دمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود دون وقوع خسائر أو أضرار. وقالت الدفاع الروسية في بيان تم إحباط محاولة من قبل كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة واحدة بدون طيار ضد مرافق في الاتحاد الروسي. وفي وقت سابق من فجر اليوم صدت القوات الروسية 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وتم تكبيدها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية. أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بسماع دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الأحد، وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إنه يتم التحقق من صحة وطبيعة تلك الانفجارات دون تفاصيل إضافية. من جهتهم نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها للانفجارات التي سمعت في دمشق فجر اليوم. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني تؤكد أن أي خرق للأجواء الإيرانية من قبل الأعداء له تداعيات هائلة. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة اليمون غرب جنين واندلاع اشتباكات مع مقاومين. الأراضي المحتلة تشهد مجددا تظاهرات للأسبوع 32 احتجاجا على خطة الإصلاحات القضائية. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في 24 من مايو أيار عام 2023 خلال لقائه أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وإشادة سماحته بالقوانين التي أقرها النواب بالمجلس ووصفها باستراتيجية للبلاد والجديرة بالثناء، وحديث سماحته عن حادثة تحرير مدينة خرم شهر الباسلة. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، تشريع القوانين قضية في منتهى الحساسية وتحتاج إلى استقلالية في التفكير من قبل النواب، وهذا ما أشار إليه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. یکی از آفات قانونگذاری،
من آفات تشريع القوانين، وهذه أيضا بطبيعة الحال واضحة بالكامل للأصدقاء، تأثر النائب المشرع بالأجواء. التأثر بالأجواء يمكن أحيانا أن يخلق أجواء ومناخات ما لا ينبغي لهذا أن يؤثر في روح المشرع. هذه كلمتي، لا ينبغي لهذه الأجواء أن تؤثر مطلقا في تشريع القوانين. تجنبوا التأثر بالأجواء المختلفة. حسنا، إن التكتلات موجودة وهي أيضا لا مناص منها، وفي النهاية الآراء مختلفة بطبيعة الحال، فجماعة تفكر بطريقة ما في القضايا وجماعة بطريقة أخرى. هذه التكتلات التي لا مفر منها أيضا إلى حد ما يجب أن لا تؤثر في تشريع القوانين. حقيقة إنهم يقولون ثنائية القطب، ثنائية القطب، هذا هو معنى ثنائية القطب، وليس معناه اختلاف الآراء. فبطبيعة الحال اختلاف الرأي موجود دائما ولطالما كان. معنى ثنائية القطب أنه عندما يقع اختلاف الرأي هذا، وفي كل قرار بدلا من أن نفكر في الحق والمصلحة نفكر في موقع هذا التكتل، تكتلنا يريد ذلك، إذن فليكن. أما هل هو حق أو لا، وهل فيه المصلحة؟ لا فرق، هذا معنى ثنائية القطب. حسنا، هذه الموضوعات الآن تتعلق بمسائل القانون. أيضا يجب تدوين القانون بسلامة وطهارة وبسم الله ومن أجله. يجب تدوين القانون على هذا النحو، فإذا حدث ذلك فستحصل له البركة. إذا دون القانون على هذا النحو وبهذه الاعتبارات وبنية حسنة وأقر، سيحصل البركة حقيقة، وبعد ذلك تصير الحكومات أيضا مرغمة على العمل به. هذه مسألة
نوشته بشه و تصویب بشه، واقعا برکت پیدا میکنه دیگه. حالا دولت ها هم ناچار میشن عمل.
حياكم الله أعزائنا الكرام. السيد الإمام الخامنئي أشاد بمجلس الشورى الإسلامي ونوابه فقال في هذا الخصوص:
مطلب بعدي در مورد مجلس كونوني است. من از اول تشکیل این مجلس اعتقاد خودم و علاقه خودم به این مجلس رو که از روی
المسألة التالية حول المجلس الحالي، لقد صرحت منذ بداية تشكيل هذا المجلس باعتقادي ومحبتي لهذا المجلس التي كانت نابعة عن معرفة، وقلت المجلس مجلس ثوري. الآن أيضا أكرر الأمر نفسه بعد 3 سنوات، هذا المجلس الحمد لله مجلس ثوري ومطلع وشاب ومفعم بالنشاط وفعال. بالطبع إن الأحكام التي يطلقها المرء على مجموعة ما تأتي بنظرة عامة إلى المجموعة، وقد يكون هناك استثناءات أيضا، لكن لا شأن لنا بها الآن. حين ينظر الإنسان إلى المجموعة يكون ذلك بالنظر الجمعي، فهذا المجلس للإنصاف مجلس ثوري. الآن أحيانا يوجه إلى المجلس مثلا شيء من هنا وهناك ومن اليمين ومن اليسار، كلام ساخر أو تعليق. حسنا، فليقولوا. لا يمكن أن نتوقع أن يثني الجميع على المرء، لا، في النهاية ستقع أيضا معارضات، لكن حقيقة الأمر هي التي ذكرتها، أي بتلك المعرفة والعلم لدي أنا العبد الوضع كذلك، وهو أن المجلس يتمتع بهذه الخصائص. للإنصاف، لقد تعرف المجلس 11 إلى مشكلات البلاد، وهذا المهم. حددت مشكلات البلاد وشرعت القوانين بناء على تحديد المشكلات. هذا التقرير المفصل الذي قدمه السيد قاليباف كان أيضا قد أرسل إلي في السابق تقرير مفصل، وبالطبع لدي تقرير من أماكن أخرى أيضا. فالتقرير ليس تقرير المجلس فقط، والأعمال التي أنجزت والقوانين التي أقرت أو هي الآن قيد الإقرار، هذه كلها تشي بمعرفة مشكلات البلاد. حينما يعرف الإنسان المشكلات يضع القانون وفقا للمشكلة. كان الهدف من هذه القوانين محاربة الفساد وإزالة التمييز والاحتكار وتحسين مناخ الأعمال وسائر القضايا الاقتصادية الأخرى. إن هذه القوانين قد قدمت وجهات نظر تجاهها وحوكمت وأقرت بصراحة وحزم، هذا أيضا مهم، أي لا يوجد في القوانين محابات وستر للعيوب وما شابه، فهي صريحة وواضحة.
نظر داده حكم کرده و تصویب شده، اینا مهم، یعنی ملاحظه و نمیدونم لاپوشانی و اینها تو قوانین سری و روشن.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
طاب عيشك في الغيائب يا ترى، أم أن نارا آنستك بذي طوى، أم سلفؤادك أم موسى فارغا من كل ذكر غير ذكرك أو سوى. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. أين القميص أضمه وثرى النعال أشمه، أسفي ليوسف فاطم في الجب طال مقامه. من بدا مني الجفا، أم كان ذنبي في فؤادك كالقنا؟ فلئن بعدت دنا إليك تضرعي، ولئن نهرت فما برحت من الفانا. فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي؟ فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي. فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي؟ فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكي من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم، بالإضافة إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة داخليا، حيث تذهب معظم توقعات المراقبين السياسيين والمتتبعين لمسارات الأحداث والسياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة إلى أن السلطة الأمريكية تسير في اتجاهات تعميق الخلاف الداخلي وانحسار النفوذ الأمريكي في العالم، لا سيما في منطقتنا. في هذه الحلقة نسلط الضوء على تضعضع هيمنة الدولار الأمريكي واقترابه من حافة الانهيار النهائي. عنوان الحلقة: حرب العملات بين الصين وأمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل. نهاية عصر الدولار أوشكت، وحرب العملات بين الصين وأمريكا تقترب. هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياط رئيسية في العالم بأسره بدأت تتضعضع وتقترب من الانهيار الكامل، في ظل تزايد التوجه في معظم دول العالم للتخلي عن العملة الأمريكية بعد أن طفح كيلهم من الغطرسة والحصارات والعقوبات الاقتصادية والانخراط في حروب هزت استقرار العالم وأمنه واقتصاده. وحسب وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عندما تقدم دول مثل الصين وروسيا وإيران وفنزويلا على خطوات استراتيجية جدية للتخلي عن الدولار لمصلحة عملات أخرى مثل اليوان الصيني واليورو، فإن هذا يعني أن عرش الدولار الأمريكي بات مهددا وأن هيمنته باتت أيامها معدودة. الصين اتخذت قراراً باعتماد عملتها المحلية اليوان لتسعير النفط وتسديد وارداتها منها في كل العقود النفطية المستقبلية، وإطلاق البترو يوان كبديل للبترو دولار اعتباراً من أوائل العام المقبل. أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا. نعم مستمعينا الكرام، الخطأ الأكبر الذي ارتكبته الولايات المتحدة عام 1971 بفك ارتباط عملتها بالذهب والانسحاب من الاتفاق المالي بريتون ووتس الذي جرى التوصل إليه بعد الحرب العالمية الثانية، مما سمح للبنك المركزي بطبع المليارات من الدولارات دون غطاء الذهب. بدأت نتائجه تنعكس بجلاء، خاصة مع مجيء الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، وأبرزها انهيار عرش الدولار. جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية سخر من إقدام الولايات المتحدة على إجبار الأوروبيين على شراء سلعهم الخاصة بالدولار، ووصف هذه الخطوة الأمريكية بالسخيفة، بينما قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير قبل أيام بأنه يريد أن تكون حكومته المالية غير مرتبطة بالدولار. وأكدت وكالة بلومبرغ الاقتصادية العالمية أن روسيا تقلص أصولها المالية من الدولار لارتفاع المخاطر المرتبطة بالعملة الأمريكية في التعاملات الدولية، بالإضافة للتحدي الصيني المتصاعد. الحرب التجارية التي أعلنها سابقا الرئيس ترامب على أوروبا وكندا والصين وروسيا، وفرضه ضرائب عالية على الواردات الأمريكية القادمة، منها 200 مليار دولار على الصين وحدها كدفعة أولى، باتت تلعب دورا كبيرا في توحيد العالم ضد الولايات المتحدة وإنهاء هيمنتها الاقتصادية وبأسرع وقت ممكن. قرار الدول الخمس المذكورة آنفا بالتخلي عن الدولار الصين، روسيا، إيران، فنزويلا والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إضعاف إن لم يكن إنهاء سلاح العقوبات الاقتصادية الذي تستخدمه الإدارة الأمريكية بشكل مبالغ فيه هذه الأيام، لأن الاستغناء عن الدولار عالمياً كلياً أو جزئياً سيقلص من القدرة الشرائية للمستهلك الأمريكي، حيث سيؤدي إلى جعل قيمة الواردات مرتفعة جداً وفوق مقدرته الشرائية، حسب أقوال الكثير من الخبراء الاقتصاديين الذين يتابعون هذه الحرب المالية. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج أفول أمريكا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان الحلقة: حرب العملات بين الصين وأمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل. نعم مستمعينا الكرام، الصين هي أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، أو ما يعادل 8.48 ملايين برميل يوميا، وروسيا هي أكبر دولة مصدرة له بعد السعودية، أي ما يعادل حوالي 7.3 برميل يوميا. ومن المنطقي أن تتخلى الدولتان عن الدولار في تسعير النفط وتزديد ثمنه استيرادا وتصديرا. معظم صادرات دول الخليج الفارسي وإيران تذهب حاليا إلى الصين ودول شرق آسيا. وحتى نكون أكثر دقة، فإن 18 مليون برميل تمر يوميا عبر مضيق هرمز، تذهب 80% منها إلى تلك الأسواق الآسيوية، والصين والهند على رأسها. انتهى وقت البرنامج، شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون.
ذكر
وموعظة،
ذكر وموعظة.
غيد من فيض.
بني إسرائيل لما الله عز وجل أنجاهم عبروا البحر الأحمر متوجهين إلى فلسطين، مروا على جماعة لقوهم يعبدون البقر، فقالوا له لموسى عليه السلام اجعلنا رمزية لله نتعبد بيها. يعني شنو؟ يعني اجعلنا فرد مجسم، هذا المجسم يكون أشبه بالواسطة بيننا وبين الله. موسى عليه السلام قالهم أنتوا ما تتوبون، أنتوا الآن الله عز وجل نجاكم من آل فرعون ونجاكم من العذاب، الله لا يجسم، الله أسمى من أن يحد مكان، الله أسمى من أن تحد جغرافيا. مشوا، فموسى عليه السلام قالهم أنا ذاهب للقاء ربي وراح أتغيب فترة معينة وسأجعل أخي هارون بمكاني. هارون هو القائد، هارون هو الذي يطلع بإرشادكم وتوجيهكم، وانتو عليكم ان تنتبهون لكلامه وتطيعون كلامه. راح موسى عليه السلام، اكو رجل اسمه السامري، هذا مختلف عليه بين الفقهاء، قسم من المتشرع يقول هو مو من بني اسرائيل، هو من ذولا اللي يعبدون البقر، من شاف ركب بني اسرائيل لحقهم وراد ينشر معتقده في الأوساط الإسرائيلية. هذا شنو سوى؟ هذا إجا قالهم موسى راح يكلم ربه وربه لا يخلو منه مكان، أنتوا تعالوا خلي نثبت لموسى أنه الله مو بس إلك، الله مو بس أنت تقدر تكلمه، إحنا هم نقدر نكلمه. قال له شلون؟ طبعا السامري كان من اللي يحبون الشهرة، يحب يشتهر، يحب أن يعرف، يحب نعم حتى ولو على حساب الحق والتضحية بالمبادئ هو يكون إلى اسم. فتحدى النبي وتحدى العقيدة الحقة، قالهم شو دنطوني هذا الذهب لعدكم؟ الطول ذهب، أخذ الذهب صنع من عنده مجسم هندسي شبيه بالعجل تماما، وبطريقة جعل الهواء يطب من جانب يطلع من جانب يسبب خوار يسوي صوت، فيتوهمون بني إسرائيل أن هذا العجل يتكلم، وقالهم أنا قبضت قبضة من أثر الرسول. طبعا إذا تلاحظ الآية القرآنية من تتحدث عن ادعاء السامري لا تقول بصحة ادعائه، يعني سبب خوار العجل مو القبضة التي رماها من التراب على العجل وجعله يتحرك أو يكون إلى خوار، لا لا، هذا اللي ادعاه هو. شلون هسه أكو عندنا طبقة من الناس مو يجي يدعي لك القداسة ويدعي التلبس بثوب الله وثوب القداسة حتى أنت تصدق؟ السامري هيج قالهم، قال لموسى من إجا وليش قال له سويت أنت هيج؟ قال له أنا فطنت إلى ما لم يفطنوا إليه وأخذت قبضة من أثر الرسول وشمرتها على العجل وصار خوار. هو بالحقيقة لا، الخوار سببه الرسم الهندسي الموجود بالعجل محل الشاهد. عموما هارون من شافهم قالهم تعالوا انتوا وين الوعي، انتوا وين الدراية، انتوا الله عز وجل انجاكم للتو من ظالم وطاغوت كان يحاربكم بسبب معتقداتكم الدينية، طيب انتم من نجيتوا غير الشكروا لله، غير تحمدوا لله، غير تعبدوا لله حق عبادته وتجسدون هذه العبادة إلى سلوك عملي، تبتعدون عن الأمور السيئة وتقتربون إلى الأمور الجيدة، انتوا ليش تسوون هيك؟ قاموا بني إسرائيل على هارون استوعفوه وقالوا له شوف كلمة بعد واحدة احنا ترى نكتلك، انت مالك علاقة، هذا شيء خاص بينا، احنا نريد ايضا نكلم الله كما كلم موسى الله، ليش بس موسى يحاكي لله احنا هم من حاكي، والسامري خلانا هذا ربنا العجل، الان ودا نكلم الله، استغفر الله رب العالمين. رجع موسى غضبان اسف بيد الالواح اللي بها التوراة والشريعة والأحكام رماها، وإجل هارون قال له أنا مو خليتهم ذولا تحت قيادتك، ليش سووا هذا؟ قال له يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، أنا ما قصرت، أنا وعظت ونصحت وأرشدت حتى ضاق صدري أنا منهم، لكن ذولا ما يفيد وياهم أبدا الحكي ولا تفيدوا إياهم الموعظة، ما عندهم وعي وما عندهم دراية، وتسبب انعدام وعيهم وانعدام درايتهم باللي دا تشوفه هذا. اجل السامري قال له ليش سويت انت يا سامري هذا الشيء؟ قال له انا اخذت من قبضة الرسول ورميتها، وبالتالي انا عبرت عن وجهة نظري، انا اعتقد هذا اعتقادي. دا تشوف يقول للموسى عليه السلام، موسى قال له اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مثلك واحد يطلب الشهرة على حساب العقيدة الحقة، هذا أكبر عقاب إلى أن يعزل عن الناس، نعم ويعزل الناس عن هذا لازم ينبذ. وبالفعل الله أنزل بالسامري داء عجيب غريب، شنو هذا الداء؟ السامري بمجرد أن يمس واحد يصيبه أو تصيبه حمى بالغة، يتألم فصار لا يريد الناس والناس لا تريده. شنو تكشف لنا هاي القصة؟ تكشف لنا أنه حتى الإيمان واتباع الأنبياء ما يكتمل ولا العقيدة الحقة تكتمل إلا بالدراية، إلا من خلال الوعي. الإنسان من يفقد وعيه ويفقد درايته الدينية وعدم إلمامه بالهدف، هذا راح يؤدي إلى شنو؟ راح يؤدي إلى استنزاف الطاقة واستنزاف الجهود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان محمد بن الحنفية أخو الحسين عليه السلام في طليعة الذين حاولوا مع الإمام سلام الله عليه كي لا يستجيب لأهل العراق وأن يبقى بعيدا عنهم، وقد ذكره مع من ذكروه بمواقفهم مع أبيه وأخيه، وكان قد أشار عليه أن يذهب إلى اليمن أو بعض نواحي البر ولا يذهب إلى الكوفة، فوعده الإمام الحسين عليه السلام أن ينظر في الأمر، وفي مطلع الفجر من تلك الليلة أخبر ابن الحنفية أن الحسين سلام الله عليه قد تهيأ للخروج مع إخوته وبني عمومته ونسائه إلى العراق، فأقبل عليه وقد أشرف موكبه على التحرك، فأخذ بزمام ناقته وهو يبكي وقال له: ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ فما حداك على الخروج عاجلا؟ فرد عليه الإمام سلام الله عليه قائلا: لقد جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك وقال لي: لقد شاء الله سبحانه أن يراك قتيلا. فاسترجع ابن الحنفية وقال: إذا كان الأمر كما تقول، فما معنى حملك للنساء وأنت تخرج لهذه الغاية؟ فقال له الإمام الحسين عليه السلام: لقد شاء الله أن يراهن سبايا. نعم أيها الإخوة، بهذا الجواب القصير وبهاتين الكلمتين بما لهما من المدلول الواسع وبدون مواربة أو تمويه، أجاب الحسين عليه السلام أخاه محمد بن الحنفية وعيناه تنهمر بالدموع والألم يحز قلبه ونفسه. وكما قال أبو عبد الله سلام الله تعالى عليه: فقد شاء الله أن يراهن سبايا كما شاء أن يراه قتيلا موزع الأشلاء هو ومن معه من أسرته وأصحابه على ثرى الطف، لأن سبيهن بعده من بلد إلى بلد لم يكن أقل أثرا على تلك الدولة الجائرة وعلى تلك الأسرة التي تكيد للإسلام من شهادته، إن لم يكن أشد وقعا على نفوس المسلمين من استشهاده. لقد كان لسبي النساء والأطفال والطواف بهم من بلد إلى بلد أثر من أسوأ الآثار على الأمويين ودولتهم، وكان الجزء المتمم للغاية التي أرادها الحسين عليه السلام من نهضته، فلقد أثار الأحزان والأشجان في نفوس المسلمين وكشف أسرار الحكم الأموي وواقعه السيء للقاصي والداني، وأظهر قبائحه ومخازيه للعالم والجهل. وفي الوقت ذاته فقد كان سبيهم من جملة الوسائل لنشر الدعوة إلى الخط الإسلامي الأصيل، خط أهل البيت عليهم السلام. وقد أشارت العقيلة زينب سلام الله عليها إلى ذلك في قولها ليزيد: فوالله ما فريت إلا جلدك وما حززت إلا لحمك. أجل أيها المستمعون الكرام، لقد حمل الحسين عليه السلام أهله معه وهو على يقين تام بأن الأمويين سيطوفون بهم البلدان إلى أن يصلوا بهم إلى عاصمتهم الشام، وسيراهم كل إنسان وفي أيديهم الأغلال وهن مكشفات الوجوه، وأكثر الناس سيقابلون ذلك بالنقمة على الأمويين والأسف والحزن لآل بيت نبيهم صلى الله عليه وآله الذي بعث رحمة للعالمين. وفعلا أيها الإخوة الكرام، فقد فعل سبي النساء والأطفال والمسير بهم بهذا الشكل المأساوي والمزري، فعل فعله كما توقع الإمام عليه السلام، حيث ذكرت الكتب التاريخية كيف استقبل الناس هذه القافلة المظلومة من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكشفت الخسارة الفظيعة والهزيمة المضافة التي مني بها الأمويون، فقد تركت هذه الظلامة آثارها واضحة على طريقة تفكير الناس وتعاملهم مع هذا الحكم المنحرف. وفي حلقات البرنامج القادمة سنستعرض بعضا من تلك الوقائع التاريخية في مسيرة السبايا، سبايا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل. في عبادتي لا أراني مسددا، وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى. وأنا المقصر في عبادتي لا أراني مسددا، وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى. لكني عبدك وابن عبدك كل عبدك منجدا، أنت المؤمل للمقصر بالرضا والملتجى. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل.
ساعتنا تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.